بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الليل والنهار، لأن الليل هذا الزمن تكثر فيه الشرور والمخاوف، كما قال الله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب، يعني من شر الليل إذا دخل. فكثير من الجرائم وكثير من السحرة إنما يعقدون سحرهم في الليل، والشياطين كذلك تنتشر في الليل، فهو زمن لحصول الشر. يخرج كذلك في الليل، تخرج الحشرات من أوكارها مثلا والهوام. فالزمن زمن الليل فيه مخاوف وشرور أكثر من النهار. قال: قل من يكلأكم بالليل والنهار، في كل وقت. والنهار زمن للعمل، وقد يتعرض الإنسان في عمله إلى حادث أو مكروه. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. تأمل كيف قال الرحمن، وهذا فيه تلقين للجواب. ف هو الرحمن جل وعلا، برحمته يحفظنا، ما لنا سوى رحمة الله جل وعلا. قل من يكلأهم بالليل والنهار من الرحمن، يعني من بأسه، من بأس الرحمن، من عذاب الرحمن. فالجواب موجود في السؤال، هو الرحمن، هو الذي يكلأنا ويحفظنا برحمته. ويحتمل أن تكون من للبدلية، ليست يعني للتعدية بل للبدلية، يعني يكون المعنى: قل من يكلأكم بالليل والنهار، يعني غير الرحمن، بدل الرحمن، فلا حافظ إلا هو جل وعلا. وكلا المعنيين صحيح. ابن كثير ذكر البدلية، وبعض العلماء ذكروا يعني من الرحمن، يعني من بأسه وعذابه. كلا المعنيين يعني صحيح. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. والسورة كما عرفنا توقظ الإنسان من غفلته، فتذكر بغفلة هؤلاء وإعراضهم مع هذه النعمة التي يشعر بها كل إنسان في حياته. لكن قال جل وعلا: بل هم عن ذكر ربهم معرضون. يعلمون أنه لا كالئ لهم ولا حافظ لهم إلا الرحمن، لكنهم يعرضون عن شكره وعن عبادته جل وعلا. وهذه الآية الإخوة يشعر بها المسلم في حياته، ويستشعر حفظ الله تعالى في أمور الدنيا، والأعظم من هذا في أمور الدين. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من يحفظكم غير الرحمن. فيستشعر هذا المعنى في حياته كلها. كم جعل الله تعالى من وسائل الحفظ حفظ الإنسان من الشرور. ما تدري الآن كم يدفع الله تعالى عنك من الأمراض، وخاصة هذه البكتيريا والفيروسات التي لا ترى بالعين المجردة. ما تدري، قد يكون في الجو أشياء كثيرة ويدفعها الله عنك وأنت لا تشعر، ولا يصيبك المرض، وتجد حفظ الله تعالى في كل شيء، حتى في جسم الإنسان. هذا الجلد طبقة لحفظ جسم الإنسان، هذه العظام، هذه الجمجمة كيف تحفظ العقل، حتى العين في هذه في هذا التجويف، حتى القلب والرئة في هذا القفص الصدري. كل هذا من وسائل حفظ الله تعالى لهذا الإنسان. والله تعالى جعل ملائكة يحفظون الإنسان، كما قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فالله تعالى يحفظنا في الليل والنهار. ثم الأعظم من هذا الإخوة يعني حفظ الدين والإيمان. فكم ترد على القلوب من خواطر شيطانية، من فتن وشهوات وشبهات، فلا يحفظ القلب إلا الله جل وعلا. ذلك المسلم عليه أن يدعو الله دائما بالثبات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء أكثر دعاء، اللهم يا منقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فالقلب هذا لا يحفظه من هذه الشهوات والفتن والشبهات والخواطر السيئة إلا الرحمن جل وعلا. فكما يعني في خطبة الجمعة احفظ الله يحفظك، وصية عظيمة، من أراد أن يحفظه الله تعالى، أن يحفظه الرحمن من كل سوء في دنيا في دينه، فعليه أن يحفظ دين الله جل وعلا. يعني كما مر معنا حتى يسخر الله تعالى الوحوش لحفظ الإنسان، كما حصل لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب مع بعض أصحابه البحر وانكسر بهم المركب حتى ألقاهم على جزيرة كثيرة الأسود، إذا بأسد يأتي عند سفينة فقال له أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالأسد يخضع له ويدله على الطريق ثم جعل يهمهم كأنه يودعه. الله أكبر، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. حفظ الإنسان دين الله، حفظ حدود الله، الله تعالى يحفظ له جوارحه. كما جاء عن بعض العلماء بلغ 100 سنة أو أكثر فوثب وثبة شديدة ذات يوم فألامه أصحابه أو أولاده فقال هذه جوارحنا حفظناها من المعاصي في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. وهكذا الإخوة، إذا حفظ الإنسان قلبه من أن يشغله بغير الله حفظ الله له قلبه عند وقوف بين يديه في صلاته وعند حاجته للإقبال على الله. تريد أن تخشع في صلاتك، تريد أن تخشع في حجك، في طوافك، في تلاوتك للقرآن، في ذكرك لله، تجد القلب يتفلت. احفظ الله يحفظك. حاول قبل ذلك أن تحفظ قلبك من الانشغال بغير الله، لا تجعل كل همومك في الدنيا في أموالها وشهواتها وتجاراتها أو في شؤون الناس، ماذا فعل فلان وماذا سيقول لي فلان وماذا سيفعل فلان، لا، اصرف قلبك عن هذه الأمور واحفظ قلبك من كل ما لا ينفعه عند الله، اجعل قلبك لله. فإذا حفظ القلب كان لله ما تكون إلا في علم تتعلمه، في تلاوة للقرآن، في تدبر، في الحديث، في انشغال بمصالح دنياك. حتى إذا انشغلت بمصالح دنياك قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا في حفظ القلوب من أن تنشغل انشغالا تاما بأمور الدنيا، حتى وأنت تعمل تكثر من تسبيح الله وحمده وتكبيره وتهليله، فيحفظ القلب يكون لله. فبعد ذلك إذا أتيت تصلي أو تطوف أو تذكر الله تجد أن القلب مقبل على الله جزاء من جنس العمل. وذلك الله تعالى وصف المؤمنين الذين يخشعون في صلاتهم بماذا؟ قال قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. ثم قال ماذا؟ قبل أن يأتي بالزكاة، الأصل يقرن بين الصلاة والزكاة، لكن قال والذين هم عن اللغو معرضون، يعني يحفظون قلوبهم من اللغو الذي لا ينفع، الكلام الذي لا ينفع. فإذا حفظت قلبك من ما سوى الله حفظ الله لك قلبك عند إقبالك على الله. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. فالمؤمن له نظر خاص لهذه الآية، يعني يمكن عامة الناس يخطر في أذهانهم الحفظ من يعني الشرور والمصائب والأمراض لكن المؤمن أيضا له نظر خاص في هذه الآية، فلأن أعظم شيء في حياة المؤمن هو الإيمان، عبودية الله تعالى. كيف تحفظ له هذه العبودية في قلبه وما يدخل صلاة إلا هو خاشع، ما يأتي عبادة إلا ويؤديها كما يحب الله تعالى؟ هذا إنما يكون برحمة الله جل وعلا. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وتأمل كيف قال بل هم عن ذكر ربهم معرضون، يعني لو أقبلوا على الله وأقبلوا على ذكر الله لم يغفلوا عن الله لحفظهم الله جل وعلا. وهذا كما قلنا والله أعلم. تأمل كيف ربط هنا بين الذكر وبين الحفظ، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فهؤلاء إذا أصروا على غفلتهم سيصيبهم العذاب، سينزل بهم كما نزل بهم في غزوة بدر وغير ذلك من الغزوات، لأنهم غفلوا عن ذكر الله. لكن الذي يذكر ربه جل وعلا يحفظه الله وكلأه الله. قال بل هم عن ذكر ربهم معرضون. ثم كأنهم يزعمون أن آلهتهم تحفظهم، فأبطل الله تعالى شركهم في هذا المعنى. فالله تعالى هو الحفيظ وحده جل وعلا، فقال أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. أم هذه يعني أخت بل هنا المقصود بها الانتقال، لكن فيها دلالة على الإنكار، لأن هذه الهمزة همزة الاستفهام تدل على الاستفهام الإنكاري. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، هل لهم آلهة تمنعهم يعني تدفع عنهم عذاب الله وتدفع عنهم الشرور والمصائب من دوننا؟ ما يكون هذا إلا من الله جل وعلا، من الرحمن. هل لهم آلهة تمنعهم من دوننا يعني غيرنا؟ أبدا. الجواب قال لا يستطيعون نصر أنفسهم، ما أتي الجواب صريحا، بل انظر إلى قوة الجواب هنا يوقظهم من غفلتهم. لا يستطيعون نصر أنفسهم، فكيف ينصرون غيرهم؟ هذه الآلهة لا تستطيع نصر أنفسها، لأن إما جمادات وإما يعني عباد أمثالكم من البشر. لا يستطيعون نصر أنفسهم فكيف ينصرون غيرهم؟ ثم لا إعانة لهذه الآلهة من الله تعالى، فقال ولا هم منا يصحبون. ما معنى ولا هم منا يصحبون؟ ما معنى يصحبون هنا؟ ولا هم منا يصحبون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا هم منا يصحبون يعني يجارون، يجارون يعني لا يجيرهم الله تعالى ولا يحفظهم. فإذا انتفت كل وسائل الحفظ. إذا كان هو في نفسه عاجز لا يستطيع نصر نفسه أصلا، لأن الأمر لله وحده جل وعلا، فيريد قوة وناصر من الخارج، لا ناصر ولا حافظ إلا الله. فإذا انقطع هذا عن المخلوق فلا ناصر له ولا حافظ له أبدا. فقال ولا هم منا يصحبون. إذن قال ابن عباس ولا هم منا يصحبون يعني يجارون. وقال قتادة لا يصحبون من الله بخير، لا يصحبون من الله بخير. وقال غيره يمنعون، ولا هم منا يمنعون. أصل الجملة هذه الإخوة الصحبة بمعنى الملازمة، والصحبة تقتضي النصر والتأييد، صاحبك ينصرك ويكون معك. ولذلك يقال للمسافر صحبك الله أو في صحبة الله، يعني إذا صاحبك الله تعالى، إذا صحبك الله فالله تعالى يحفظك، كما في دعاء يعني السفر اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فإذا كان الله تعالى هو الذي يصحبك، انظر إلى هذا المعنى كيف المؤمن يستشعر قرب الله تعالى من في كل أحواله، أن الله هو الذي يحفظه وهو الذي يخلفه في أهله سبحان الله. فإذا كان الله تعالى هو الذي يصحب العبد فيكون العبد مطمئنا محفوظا من كل شر. فإذا انتفت هذه الصحبة، إذن المعنى يعني أنه مخذول ويصيبه الشر من كل جانب. فلما يقول ولا هم منا يصحبون، يعني لا يصحبهم الله، إيش المعنى؟ إذن يتركهم الله ويخذلهم فيصيبهم الشر ولا يكون لهم حافظ، ولا هم منا يصحبون. ولذلك فسر ابن عباس لا يجارون، يعني خلاص إذا هذا تفسير باللازم، ولا أصل الكلمة عرفت معناها، يعني لا يصحبهم الله فلا يحفظهم، لا يكون لهم حفظ، لأنه انقطع عن الله فلا أحد يمنعه من نزول الشر والعذاب عليه. قال ولا هم منا يصحبون، هذا في إبطال لشركهم. ثم كشف الله تعالى عن سبب غرورهم وغفلتهم. السورة كما عرفنا تنبه الإنسان من غفلته، لماذا يعرضون والله تعالى هو الذي يحفظهم وهم يعلمون هذا، وليس لهم آلهة تمنعهم من دوننا ولا هم منا يصحبون، لماذا يصرون على غفلتهم وإعراضهم؟ قال جل وعلا بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. هذا من أعظم أسباب الغفلة الإخوة، بل متعنا هؤلاء يعني كفار قريش مشار إليهم وآباءهم، فاعتقدوا أنهم على شيء، قال ابن كثير فاعتقدوا أنهم على شيء، يعني رأوا أنهم يتمتعون بدنياهم ويتكبرون ويفعلون ما يفعلون من المعاصي والشهوات من المحرمات حتى طال عليهم العمر على هذا، فظنوا إذن أنهم على خير وما نزل عليهم شيء من العذاب وما أصابهم شيء، فاغتروا بهذا بدنياهم وأنهم أهل الحرام والناس يحترمونهم ويعظمونهم، فحتى طال عليهم العمر فغفلوا عما خلقوا لأجله، فقست قلوبهم واستحكمت فيهم الغفلة والإعراض بسبب الترف والتمتع بالدنيا زمنا طويلا وعدم الرجوع إلى الله. فقال بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، حتى طال عليهم العمر. وتأمل في قوله متعنا، هذا التمتع، ثم المصيبة إذا استمر الإنسان في تمتعه وتلذذه وترفه حتى طال عليهم العمر في المتعة والتلذذ بشهوات الدنيا، هنا المصيبة، فالقلوب يفسدها طول التمتع بشهوات الدنيا حتى تقسو بعد ذلك. ولذلك الله تعالى يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ثم حذر من أعظم أسباب قسوة القلوب وغفلة القلوب، قال ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فطال عليهم الأمد يعني في الغفلة وعدم التذكر بكتابهم، بل حرفوا وبدلوا وغيروا ولم يعملوا بالوحي، فاستحكمت فيهم الغفلة فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ذلك شجرة الإيمان، هذا الإيمان يحتاج إلى تجديد، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، يعني يبلى ويصبح قديما في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، مثل الثوب يكون قديما هكذا يحصل للإيمان. حديث صحيح شيخ الألباني رحمه الله تعالى قال إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، قال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. فهذا القلب مثل الشجرة إذا ما سقيتها بالماء يقسو ويموت وتذبل زهورها، فكذلك القلب، القلب يحتاج إلى سقي دائم. لذلك الصلوات الخمس تأتي هكذا في أوقات مختلفة، تصلي الفجر تتزود من الإيمان، ثم تخرج إلى عملك قد تقع في بعض المعاصي ويقسو القلب، ثم تأتي صلاة الظهر تجدد إيمانك، ثم تأتي بعد فترة صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، وهكذا. وإلا يعني هذه من الحكم، وإلا لو كان المراد فقط أداء صلاة كأنها حق لازم على العبد، ممكن كانت تجمع في وقت واحد في أول النهار، يكون الأمر بالخيار، المهم صلي خمس صلوات، سواء كان في أول اليوم، في آخر اليوم، في وسط اليوم. لا، هذا الاختلاف الأوقات من حكمه أن القلب يسقى بالارتباط بالله والصلة بالله في كل حين، فيتجدد الإيمان. وهكذا المسلم يحتاج إلى أن يجدد إيمانه دائما بالذكر، كثرة ذكر الله تعالى، تلهج بذكر الله في كل وقت. دروس العلم من أعظم يجدد الإيمان، لما تتذاكر كلام الله جل وعلا. وهكذا، فقال: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. فتأمل السورة توقظ الغافل من غفلته، فقال جل وعلا يوقظهم من غفلتهم بزوال دولتهم ومتاعهم أو ودنياهم، فقال: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. أفلا يرون أنا نأتي الأرض، قال أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ما معنى هذه الآية؟ نعم، ما المقصود بهذه الآية؟ لأن فيها أقوال، نعم، بعضهم ذكر هذا المعنى، موت العلماء وذهاب بركة الأرض، لكن هنا المقصود هنا بما يناسب سياق الآيات. يعني نحن ما ننسى الآن السياق، الآن الله تعالى يقول أنتم يعني غفلتم بسبب طول المتاع في الدنيا، فيوقظهم من هذا، فيقول: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أولم يروا أن نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض. يعني المقصود هنا، قال الحسن البصري رحمه الله، يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر، يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر، يعني هذا فيه تصوير. لما يأتي الغزاة المسلمون فيفتحون بلاد الكفار، فكأنهم يعني يأتونها من أطرافها، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها، يعني ننقص أراضيهم من أطرافها. لأن أول ما يأتي مثلا جيش الإسلام يريد أن يفتح بلاد الكفر، ماذا بلا البلاد البعيدة مثلا، أو يدخل في يعني قعر دارهم، لا، يأتي يفتح مثلا الدولة المجاورة التي هي في طرف يعني بلاد المسلمين، فينقص طرف الدولة الكافرة، ثم بعد ذلك ينقص الطرف الآخر والطرف الآخر، ننقصها من أطرافها إلى أن يصل المسلمون إلى قعر دارهم ويفتحون كل بلادهم. هذا المعنى، ففيه تصوير: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني شيئا فشيئا، حتى يعني تزول دولتهم وتزول عنهم دنياهم. فاستيقظوا إذن من غفلتكم ومن يعني تمتعكم بالدنيا، فالأمر حق، وهذا الدين هو الدين الحق، ولا بد أن ينتصر، ولا بد أن يأتي على الأرض كلها. وهكذا ينقص الله تعالى من أراضي الكفار من أطرافها شيئا فشيئا. ولهذا قال بعدها: أفهم الغالبون. أفهم الغالبون، من الذي يغلب؟ يغلب جيش الإسلام. وهذا وعد الله جل وعلا. تأمل، هذه سورة مكية، يعني هذه سورة مكية، ما رأوا شيء من هذا إلى الآن. لكن تأمل السور المكية، يأتي فيها مثل هذه الآيات التي تحمل البشارات للمسلمين. هذه الآية فيها إشارة إلى أن العاقبة ستكون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بلا شك. مثل سورة العاديات مثلا، قرأنا سورة العاديات، سورة مكية، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. أين هؤلاء الضعفاء من الصحابة في مكة من الجهاد وقتال الكفار حتى يتوسط جيش المسلمين جيش الكفار ويشتتونهم وينتصرون عليهم؟ وأين هم من أن ينقصوا من أراضيهم إلى أن يستولوا على الأراضي جميعا؟ لكن هذه يعني بشارة حتى ينبعث اليقين في قلوب المؤمنين. وهم تأمل يعني يعيشون في مكة تحت التعذيب والاضطهاد ويعني هاجروا من بلادهم ثم يسمعون مثل هذه الآيات، كيف يكون وقع هذه الآيات في القلب؟ يكون عندهم يقين تام بأن العاقبة للمتقين وأن النصر لهذا الدين. هذا هو الواقع، كما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يعني دخل الإسلام في دين الله، دخل الناس في دين الله أفواجا، ويعني الجزيرة العربية كلها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في الإسلام، وهكذا فتح الله تعالى المسلمين مشارق الأرض ومغاربها في زمن الخلفاء الراشدين وهكذا. وهذا الذي يحدث، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث، قال لا يتمن الله هذا الأمر، قال نعم لا يتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وكذلك يعني الحديث الآخر كان في ذهني وراح، ليبلغن هذا الأمر، نعم ما بلغ الليل والنهار، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، قال ولا يترك الله بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز به الإسلام وأهله وذلا يذل به الكفر وأهله. قال أفهم الغالبون. فإذا هذا تفسير الآية. هناك طبعا بعض العلماء فسر الآية ب يعني أولا أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. طبعا هذه الآية جاء قبل هذا، نقول جاء مثلها في سورة الرعد، وأيضا سياقها يدل على هذا التفسير. قال وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، وإما نرينك بعض الذي نعدهم يعني أن تنتصر عليهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم طمأن رسوله صلى الله عليه وسلم فقال أولا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فأيضا هذا فيه تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام سينتشر في الأرض. وإذا هذا هو التفسير المعروف. وابن كثير رحمه الله قال وأحسن ما يعني فسرت هذه الآية بقوله جل وعلا ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. تأمل هذه الآية في سورة الأحقاف يعني قريبة من هذه، لأنه قال ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، وهكذا يعني قرية بعد قرية ننقصها من أطرافها حتى يعني تكون البلاد كلها بلاد إسلام. أفهم الغالبون، أفهم الغالبون. قال ابن كثير قال بل هم المغلوبون الأسفلون الأرذلون. وطبعا التفسير الآخر بعض العلماء يعني بعض المفسرين فسر هذه الآية بموت العلماء، وفسرها بذهاب بنقصان بركة الأرض. ولكن يعني صحيح هذه معاني في حد ذاتها هي صحيحة، ويعني ذهاب البركة وذهاب أهل العلم هو كأنه ضياع للأرض، لأن الإنسان إذا عاش في مجتمع ليس فيه نور العلم ونور الإيمان يعني كأنه ما يعيش في يعني أرض طيبة بل يعيش في أرض خبيثة. ف يعني هذا معنى صحيح في ذاته، لكن يعني لا يناسب سياق الآيات التي معنا، لا يناسب سياق الآيات. ولهذا ابن كثير وابن جرير يعني رجح المعنى الأول المعروف الذي ثبت عن ابن عباس وغيره من السلف، أما المعنى الثاني يعني حكاه بعض العلماء، لكن يعني كأنهم توسعوا في يعني النظر إلى فقط ألفاظ الآية، لكن بالنسبة لسياق الآية يعني حتى من حيث التفسير مثلا الإشاري أو كذا ما يمكن إدخال هذا المعنى هنا في هذه الآية، لأن هذا لابد أن يوافق على الأقل سياق الآيات. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون، فهذا يتعلق بإيقاظهم من يعني غفلتهم وهم يرون تحقق هذا الوعد، وكما رأوا هذا بعد ذلك يعني رأوا أنهم انهزموا في غزوة بدر ثم حمراء الأسد ثم الأحزاب وهكذا شيئا فشيئا ينهزمون، يستولي المسلمون على كثير من القرى والأماكن فهذا وعد رأوه بأعينهم بعد ذلك. قال أفهم الغالبون. طيب الإخوة أنا سامحوني يعني وإن كان وقت المغرب يعني فيه باقي، لكن أعتذر يعني عن إكمال الدرس، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأل الله أن يعفو عنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وفي الحقيقة يعني كنا نريد أن نستمر، لكن يعني لعل هذا الدرس يكون يعني بالنسبة لهذه الدروس دروس تفسير آخر درس قبل رمضان، أن حصل بعض الظروف والانشغالات الله المستعان. يعني إن شاء الله نكمل يعني بالنسبة لدروس التفسير إن شاء الله نكمل بعد رمضان إن شاء الله. ودروس المسجد يعني تكون عادية بعد صلاة العشاء، يعني في يوم الأحد سيكون قراءة، يعني إذا انتهينا من البقي معنا قليل من كتاب معاملة الحكام ننتهي منه ثم نقرأ يعني في أحاديث الصيام إن شاء الله، يعني يوميا يكون القراءة بعد صلاة العشاء من في أحاديث الصيام يوميا يعني في الأسبوع إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أي نعم. أي نعم.